بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة.
على وجه آخر، أو من العلماء من يفهمها على وجه صحيح، والآخر يفهمها على وجه غير صحيح، والآخر يفهمها على وجه غير صحيح. سيأتينا نماذج من هذا عندما نأتي قواعد التفسير، ما يدل على أن العلماء يتباينون فيها تباين عظيم.
الوجه الرابع: ما لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب. ويشمل هذا حقائق المغيبات، ويشمل هذا حقائق المغيبات ووقت وقوعها، فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها وكنها إلا الله، ولا يعلم وقت خروجها إلا الله، وهكذا سائر الغيبيات. وهذا النوع غير واجب على أحد، بل من تجشم تفسيره فقد أثم وافترى على الله، وادعى علما لا يعلمه إلا الله سبحانه.
طيب، هذا الوجه الرابع وهو شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه، قد ذكر في القرآن، لكن يجب أن يعلم أن معنى هذا المذكور بين، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الذكر على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، فمعناه بين. لكن يبقى الإشكال في إيش؟ يبقى الإشكال في مثلا كنه وصفته، يبقى الإشكال في وقت مجيئه، يبقى الإشكال في وصف يتعلق به. أما من حيث المعنى فلا بد أن يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالتدبر شيء يمكن أن يتدبر. لكن يقول لنا مثلا تدبروا أمر الساعة وما علمنا عنها بشيء، ما يجوز. يعني يكون هذا أمرا فيه عبث، أن تأمر أحدا بشيء لا يستطيع ولا يقدر عليه. تأتي إلى إنسان مقطع الرجلين وتأمره بأن يركض كما يركض الأصحاء، هذا يعتبر عبث، ينزه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول جميع ما أنزل في القرآن يعرف معناه، ولا بد أن يكون معناه بين. لكن يبقى الإشكال إيش؟ في وصف يتعلق بهذا المعنى، كوقت طلوع مثلا، وقت بدئه أو وقت أو نهايته أو صفته أو كنه. هنا أما معناه فهو، فمثلا ذكر الله الساعة، نعرف أهل الساعة وأنها القيامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى موعدا للخلائق أجمعين، لكن متى تبدأ؟ هذا شيء كتم الله علمه عن خلقه، فلم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا. ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وبهذا يرد إخواني على أولئك القوم الذين يقولون في أسماء الله وصفاته هذا شيء لا يعلمه إلا الله. قل لا، هذا الشيء نحن نعلم معناه ونعرف ما يدل عليه في لغة العرب، لكن يبقى الحديث عن كيفيته هذا لا نعلم. فمثلا الاستواء والوجه واليد والساق وغيرها كلها نعرف معناها، ونعرف أن معنى الوجه ليس هو معنى اليد، وأن الوجه ليس هو العد مثلا، بل الوجه هو الوجه، واليد هي اليد، والساق هي الساق، والقدم هو القدم، والمجيء هو المجيء، والغضب هو الغضب وليس هو الرحمة، والرحمة هي الرحمة وليست هي الغضب، والضحك هو الضحك، والعجب هو العجب. نعرف معانيها ونؤمن بهذه المعاني، لكن يبقى الكلام في إيش؟ في كيفية هذا الأمر، كيف يحدث من الله؟ هذا لا نعلم. ولذلك قال الإمام مالك كلمة أصبحت قاعدة عند أهل السنة والجماعة، لما سأله رجل عن الاستواء قال الاستواء إيش؟ معلوم، يعني نعرف معناه، كل عربي يسمع كلمة الاستواء يعرف ما تدل عليه، والكيف مجهول. هذا هو المجهول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يصلي المسجد فأخرج. وهذا يعرف به الفرق بين مذهبي أهل السنة والمفوضة. المفوضة يقول نحن نثبت لله الوجه ونثبت لله اليد، وأحيانا تقرأ هذا في كلام بعض المتأخرين الذين لا يفرقون بين مذهب السلف ومذهب الخلف. نثبت لله اليد، نثبت لله العلم، نثبت لله السمع والبصر، لكن ايش معناه هناك؟ شوف السر أول فرق. حتى أن بعض الناس ينسب إلى السلف رضي الله تعالى عليه ينسب إليهم هذا المذهب، وهو مذهب قبيح من شر مذاهب أهل البدع، بل هو شر، لأنه يتضمن أن الله يكلمنا بشيء لا نفهم له، ويتضمن أن القرآن ملتبس معناه على الخلق فلم يعرفه أحد ولا تبين لأصحاب رسول الله، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن بينه لأصحابه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين للناس ما نزل إليهم. ولذلك قال الشيخ الإسلام في هذا المذهب، قال هو شر مذاهب أهل البدع. وأنا قصدت من هذا التلميح وهذا البيان أن الإنسان ينتبه حينما يقرأ أحيانا في عقيدة الإنسان، أنه أحيانا يكون مفوض في الأسماء والصفات أو في الصفات، وظاهر كلامه أنه من أهل السنة أو أن هذا هو مذهب السلف. يقول والذي عليه السلف تفويض هذه الأسماء. نعم السلف يفوضون، لكن مش فوضون يفوضون علم المعنى ولا علم الكيفية. الكيفية يفوضون، الله أعلم بكيفية في الأسماء، لأن الاطلاع على علم شيء إما أن يكون برؤيته وإما أن يكون برؤية نظيره وإما أن يكون بخبر صادق عنه. ونحن ما رأينا الله، وليس لله مثل ولا ند، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا، فوجب علينا الكف والسكوت. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية قد رتبت فيها المحرمات بالتدرج، بدأ بالأخف وانتهى بالأعظم. فأعظم الذنوب وشرها أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بل هو أساس المعاصي كلها. طيب تفضل.
ثانيا باعتبار طريق الوصول إليه ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. الأول ما يكون طريق الوصول إليه عن طريق الأثر وهو التفسير المأثور. الثاني ما يكون طريق الوصول إليه عن طريق الاجتهاد وهو التفسير بالرأي.
سيأتي طبعا بيان كل من هذين المعنيين في تفصيل واضح لا نقل منها. نعم.
ثالثا باعتبار أساليبه ينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام. الأول التفسير التحليلي، الثاني التفسير الإجمالي، الثالث التفسير المقارن، الرابع التفسير
المقارن.
الثالث التفسير المقارن، الرابع التفسير الموضوعي. وإليك تفصيلا موجزا عن هذه الأقسام. أولا التفسير التحليلي، هذا القسم هو الغالب على التفاسير، ويعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى التحليل في الآية ويبين سبب نزولها وبيان غريبها وإعراب مشكلها وبيان مجملها إلى آخره. ومن أمثلته تفسير المعطية والآلوسي والشوكاني وغيرهم. ثانيا التفسير الإجمالي.
طيب نقف. يقول ثالثا باعتبار، يعني يقسم باعتبار أساليبه إلى أربعة أقسام. والأسلوب يعني الطريقة التي يعرض بها التفسير، الطريقة التي يعرض بها التفسير. فنلاحظ أن التفسير مختلفة في طريقة العرض، في طريقة العرض والصياغة، طريقة العرض والصياغة. العلماء استقرأوا هذه الطرائق فوجدوا أنها تؤول إلى أربع طرائق لا خمسة لها. الأولى من الطرائق تفسير التحليل قد ذكر معناه هنا، وهو أن يأتي المفسر إلى الآية فيحللها إلى مفرداتها الأولية، يعني يذكر سبب النزول والإعراب والأحكام الفقهية والمعنى اللغوي، ويذكر أيضا الفوائد وما يستنبط من الآية، ويذكر مناسبة الآية لما قبلها ولما بعدها، ويذكر قصة الآية، ويذكر خلاف الفقهاء فيها. هذا كله يسمى تفسيرا تحليلا، وغالب التفسير تسير على هذا النوع، لكن منهم من يطلب ومنهم من يوجز. فمثلا البيضاوي يعتبر تفسير موجز فيها وهو تفسير تحليلي، والطبري مثلا أو الرازي أو غيره يعتبر تفسيرا تحليليا لكنه يطلب في ذكر المعاني وبيان التفسير. وقال هنا ومن أمثلة تفسير ابن عطية. تفسير ابن عطية هذا يقال له إيش اسمه؟ إيش؟ المحرر الوجيز. نعم، المحرر الوجيز. هذا يقع في حدود 14 مجلدا، وله طبعتان، طبعة قطرية وطبعة مغربية، وهو من خيار كتب التفسير من حيث يعني التحرر، من حيث يعني عدم كثرة النقل فيه، يعني أكثر المفسرين انطبعت عليهم صبغة النقل، يعني ينقل ما عند قبله أو ما عند يعني شيخه أو أحد المفسرين ويزيد عليه زيادات كثيرة. أما ابن عطية تجد فيه تحريف، ولذلك يعني اسم على مسمى، المحرر الوجيز. وابن عطية طبعا من علماء المالكية، ولذلك هذا الكتاب بجودته اعتمده القرطبي في تفسيره فلخصه في التفسير، يعني في جانب التفسير القرطبي اعتمد على هذا الكتاب، وفي جانب الأحكام اعتمد على كتابه، في جانب الأحكام اعتمد على كتاب أحكام القرآن لابن عطية. فاللي مثلا يريد يجمع الكتابين يشتري القرطبي، يصير عنده ثلاث: تفسير القرطبي والمحرر الوجيز وأحكام القرآن لابن عطية. وهذه سياسة في الشراء وفي جمع كتب العلم جيدة، وهي أن الإنسان إذا أراد يشتري كتبا في علم معين ينظر إلى أجمع هذه الكتب فيشتري ليجمع بذلك كتب كثيرة، وينتهي من التكرار اللي أحيانا يشغل الإنسان في كثرة الكتب، فضلا عن كونه أيضا يأخذ عليك مالك في شيء أنت أحوج إلى المال فيه. فمثلا إذا اشتريت القرطبي ما يحتاج تشتري أحكام القرآن العربي إلا إذا كنت متخصص في هذا الفن، تحتاج أن تكون عندك العربي تراجع عبارات وتنظر إلى ما كتب بدقة. واضح هذا؟ أي نعم. هذه سياسة ما فتح الباري إذا اشتريته أغناك على كثير من شروح البخاري، خصوصا الشروح المتقدمة على ابن حجر كلها لخصها ابن حجر في كتابه. مثلا في علوم القرآن إذا أخذت الإتقان ما يحتاج تأخذ مثلا كتاب البلقيني ولا كتاب الكرماني ولا كتاب فلان ولا ابن الجوزي مما كتبوا في علم القرآن، ما له حاجة، يكفيك الإتقان، يكفيك. لذلك يختصر جهد ووقت ومكان. اي نعم، ومال. نعم.
ثانيا
طبعا الألوسي له كتاب اسمه روح المعاني، كتاب كبير جدا. اي نعم، وهو متأخر، توفي عام 1250، لا 1200 وكذا، نسيت 15. والشوكاني كذلك متأخر، توفي عام 1250. هنا لو كتاب فتح القدير، مناسبة فتح القدير تلخيص للكتب وتلخيص للدر الملك، يعني جاء إلى القرطبي ولخص عبارة، افتح القرطبي وافتح فتح القدير، يعني راجعهما ستجد أن فتح القدير لخص وصاغ يعني تفسير القرطبي صياغة جديدة، لكن يعني قل أن يزيد عليه إلا ما كان من مسائل فقهية أو يرجح أو يقدم أو يؤخر شيء من الفقه. هذا في جانب الدراية. في جانب الرواية، لأنه بعد ما ينتهي من ذكر تفسير الآيات يأتي بعدها ليش يقول وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وعبد بن حميد عن عباس بن القاسم وأخرج فلان وفلان وأخرج فلان حتى انت. هذه لخصها من الدر المنثور للسيوط. الدر المنثور للسيوطي. الدر المنثور هذا التفسير جمع فيه السيوطي المروي عن السلف الصحابة والتابعين وعن النبي صلى الله عليه وسلم هنا من دون أسانيد. لو كتاب فيه أسانيد جمع فيه حتى الأسانيد اسمه ترجمان القرآن. هذا الكتاب لم يعثر عليه إلى الآن. فلما رأى أن هذا الكتاب طويل على الناس بأسانيده لخصه في هذا الكتاب الذي يقع الآن في 11 مجلد.
ثانيا التفسير الإجمالي يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعنى العام للآية دون التعرض للتفاصيل كالإعراب واللغة والبلاغة والفوائد وغيرها. ومن أمثلته تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتفسير المكي الناصري وتجده كذلك في تفسير المرابي وأبي بكر الجزائري تحت عنوان المعنى الإجمالي.
نعم. إذن التفسير الإجمالي هو ذاك الذي رأيتموه تذكرونه لما كنا في الابتدائي والمتوسط والثانوي يأتي بمعنى المعنى الإجمالي بحيث يأتي الكاتب أو المؤلف فيصوغ معنى الآيات صياغة إجمالية. وهذا النوع من التفسير في العادة يصلح للعوام عوام الناس ويصلح أيضا في البرامج العامة برامج الإذاعة برامج التلفاز. يقدم عادة التفسير بهذه الصورة لأن المفسر يخاطب فقاع عريض من الناس أكثره من العوام الذين لا يفهمون مثلا الدقائق التفسير ولطائفه والإعراب والقراءات وما يتصل بذلك، بل يعمد فيه إلى أهم شيء في الآية وهو ذكر معناها الذي يمكن يفهمه كل واحد من الناس. هنا ولذلك إذا جئت تفسر يعني أمام الناس ولا عند عوام الناس تلجأ إلى هذا النوع من التفسير. يدهانه سبحانه وتعالى في هذه الآية أن نفعل كذا وأوجب علينا أن نفعل كذا وكذا، يعني تصوغ هذه الآية بعبارة سهلة واضحة يفهمها كل من يسمعها. قال ابن أمثلة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي يسمى إيش؟ تفسير الكريم الرحمن. تفسير الكريم الرحمن هنا. وهذا التفسير حقيقة تفسير بهذا الأسلوب لكنه بديع، يعني فضلا عن كونه يعني جاء بمعنى الآيات بشكل عام إلا أنه أيضا يعني ركز على هذه المعاني وحاول أن يأتي بدقائق المعاني بصورة سهلة ويسرة. ولذلك أحيانا الله يا إخواني يعني أبحث في كتب التفسير عن معنى الآية فلا يتضح لي يعني المعنى الجلي المشرق إلا عند الشيخ من يعني التوفيق الذي وصل إليه رحمه الله عليه. وهو رحمه الله قال عمدت إلى أعظم شيء يقصد من القرآن الكريم وهو بيان المعنى معنى الآية ووضحته في التفسير، يعني ولم أشغل القارئ بين الإعراب والقراءات أو ما يتصل ببعض الخلافات الفقهية أو المقدم والمؤخر في الآيات أو رد الضمائر أو غير ذلك، لا، إنما عمد إلى ذكر ما يتصل بمعنى الآية الذي هو المقصود الأعظم من تفسيرها، المقصود الأعظم من تفسيرها. ثم الشيخ يعنى بالفوائد، إذا مر بآية وجد فيها مثلا جملة من الفوائد أفقدها وقالوا فيها فوائد ما ذكر هذه الفوائد. الشيخ حقيقة يعتبر يعني قد وفق توفيقا عظيما في هذا التفسير، ويعتبر اقتناء هذا التفسير من مهمات حقيقة. ونحمد الله أنه في الآونة الأخيرة يعني خرج هذا التفسير في مجلد واحد، يعني يمكن الإنسان أن يقتنيه ويصطحبه معه في الحل والترحال. قالوا تفسير المكي الناصري هذا تسمعونه أحيانا في الإذاعة، ما أدري يذكر أحد من ذلك ولا المغربي. نعم، هذا في واحد الإذاعة يأتي يفسر القرآن ربعا ربعا أو ثمنا ثمنا، يأخذ ثمن من الجزء ويفسره في حلقة واحدة لكن يذكره بصورة إجمالية. قبل ذلك يقرأ الشيخ الحصري برواية ورش، كان يأتي كثيرا قبل يمكن 8-9 سنوات، لا والله قبل يمكن 15 عام يأتي كثيرا كل ما انتهى عدو مرة أما الآن في القريب وطبع تفسيره طبع في 6 مجلدات اسمه أيسر التفاسير أو أحاديث التفسير اسمه أحاديث التفسير في 6 مجلدات. نعم. قال وأيضا تجده في تفسير المراغي. المراغي أيضا يعتبر من علماء المعاصرين توفي قديما يعني في هذا القرن القرن الماضي وله تفسير كبير يزيد على 12 مجلدا أو 15 مجلدا وينحو إلى البعد الإجمال. كذلك تفسير الجزائري تفسير العلي القدير أيضا ينحو إلى هذا فيما يذكره من معنى الإجمال.
ثالثا التفسير المقارن
يعمد المقارن
التفسير المقارن
يضخ التفسير بأنه يقارن يعني أسلوب يقارن بين الأقوال وبين الآيات. نعم.
يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى نصين أو قولين ويقارن بينهما وقد يقارن بين آية وآية أو آية وحديث وقد يقارن بين قول في آية وقول آخر ويرجح بينهما. من أمثلته تفسير ابن جرير الطبري وغيره ممن يذكر أقوال المفسرين ويرجح بعضها على بعض
ويرجح
بعضها على بعض. نعم. ومنه ما يقوم به الآن أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري من عرضه في الإذاعة تفسيره المسمى تفسير التفاسير.
هذا توقف حاله القديم الحقيقة هو له يعني أصدق ما ينطبق عليه وصف التفسير المقارن لأنه يعمد إلى أقوال المفسرين في الآيات ويحللها ويقارن بينها. فالمقصود بهذا التفسير يعني أن يأتي المفسر إلى نصين ويقارن بينهما نص في هذه الآية مجمل ونص في آية أخرى مثلا مبين يقارن بينه أو نص ظاهره يعارض النص الآخر يقارن بينه أو نص يعارض حديث حديثا النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر فيقارن بين الآية والحديث أو يأتي إلى أقوال المفسرين هؤلاء يقولون بكذا وهؤلاء يقولون بكذا فيقارن بينهم يستدل لكل قول من الأقوال ثم يرجع. وهذه طريقة طبري في تفسيره أنه يعني غالب تفسير من هذا النوع ولا يمنع أن يكون تفسيرا تحليليا لأن كل التفسير تعتمد أولا على التحليل ثم تنحو إلى الأسلوب الذي يعني تريد تحقيقه من خلال التفسير. فالطبري رحمه الله عليه بدأ في يعني أو ظهر عليه أسلوب المقارنة يقول يقول تعالى ذكره كذا من الآية ذكر من قال ذلك حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال عبد عباس ثم يذكر وحدثنا فلان عن مجاهد حدثنا فلان عن عيسى ثم يقول وقال آخرون ثم يذكر المعلم ثم يقول ذكر من قال بذلك ثم يذكر وقال آخرون يذكر قوله ثم يقول ذكر من قال بذلك ثم يقول والصواب من القول في ذلك عندنا في تأويل هذه الآية قول من قال كذا ثم يذكر الترجيح الذي استند عليه في تصريب أحد الأقوال وترجيح على غيره. منه أيضا من أمثلة تفسير الرازي الذي يسمى مفاتيح الغيب أو تفسير كبير فهو أيضا ينحو إلى هذا المنحى لكن لا يلزم إذا قلنا أن هذا التفسير والتفسير المقارن أن يكون قارن بين كل آيتين أو بين كل قولين من أقوال التفسير لكن تصبح هذه سمة عامة في هذا التفسير. وقد تكون مقارنة يا إخواني أحيانا بين نص في القرآن ونص في أحد التفسير.
رابعا التفسير الموضوعي، يعتمد هذا الأسلوب على دراسة تلفظ وجملة أو موضوع في القرآن، فهو أقسام. الأول أن يكون عرض موضوعي من خلال القرآن كله كموضوع صفات عباد الرحمن في القرآن. الثاني أن يكون عرض موضوعي من خلال سورة كموضوع الأخلاق الاجتماعية في سورة الحجرات. الثالث أن يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية ويبين معانيها في القرآن
ويبين
معانيها في القرآن كلفظة الأمة في القرآن وجملة الذين في قلوبهم مرض في القرآن.
طيب، هذا الأسلوب الرابع وهو التفسير الموضوعي، وإنما أخره لأنه لم يظهر كأسلوب في التفسير إلا في القرن الأخير، يعني ما عرف كمادة أو منهج مستقل أو طريقة إلا في الآونة الأخيرة، حيث قرر في الأزهر ثم شرعت الجامعات الإسلامية قررت مثل هذا الأمر. وهو ليس جديدا في حقيقة الأمر، لكن كأسلوب يتخصص فيه الناس ويكتبون فيه لم يظهر بهذه الطريقة إلا متأخر. أما أن الإنسان يكتب من خلال القرآن الكريم كتابة معينة، هذا لا شيء فيه، مثل يأخذ موضوع يرى أن القرآن يعني ذكره في عدد من المواضع فيرتب هذا الموضوع حسب الآيات أو حسب ترتيب الموضوع وتسلسله، ويذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ويذكر ما يتصل بذلك مما يعني لماذا ذكر في هذه الآية كذا، ولماذا قدم كذا على كذا، ولماذا ذكر هذا الخطاب بهذه السورة، ولماذا كرر هذه الآية في عدد من المرات مثلا، فيحاول أن يدرس الموضوع من زاوية قرآنية، يعني ما يتوسع فيدرس الموضوع دراسة عامة، لا، من زاوية قرآنية، كيف أن القرآن ذكر هذه القضية مثلا في مكة وركز عليها أكثر منها في المدينة، أو ركز عليها في المدينة في مكة مثلا، كيف أن هذه القضية جاءت في القرآن مجاورة القضية الفلانية والقضية الفلانية والقضية الفلانية مثلا، فهذه الزاوية التي يدرس منها. يعني مثلا لأنه أخذنا الأمر المعروف من الملحة، يقول مثلا الأمر المعروف من الملحة في القرآن قد جاء يعني أهمية من وسائل يعني بيان أهمية الأمر المعروف من الملحة في القرآن، أن الله قدمه على الفرائض التي هي أعظم من الأمر، التي هي أعظم من الأمر المعروف من الملحة، قدمه على الإيمان بالله في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجة الناس، إيش؟ تأمون المعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون به. وليس تقديمه على الإيمان بالله لأنه خير منه، ما يقبل عمل إلا بالإيمان، ولكن لبيان أهميته وعظم منزلته عند الله وأثره في إصلاح المجتمعات والأفراد، بل وقدم على فرائض أخرى لم يقدم عليها شيء في القرآن. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. لاحظ أنك لما ركزت على الأمر المعروف بدأت تدرس الآيات فيه وجدت أشياء غير ما لو درست الأمر المعروف عن المنكر بشكل عام. قال ودراسة أو عرض الموضوع أو هذا الأسلوب من التفسير يأتي على أقسام، إما أن يدرس موضوع من خلال القرآن كله مثل الأمر المعروف من القرآن كله في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة إلى آخره، وإما أن يدرس الموضوع من خلال سورة واحدة معينة مثلا الأخلاق الاجتماعية في سورة الحجرات، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأساليبها في سورة نوح، البعد مثلا عن الفتن في سورة الكهف، أحكام الذبائح مثلا في سورة المائدة، وأحكام الأطعمة في سورة المائدة، التقوى في سورة البقرة، بنو إسرائيل وأخبار في سورة البقرة أو في سورة آل عمران، وهكذا غزوة أحد في سورة آل عمران، غزوة بدر في سورة الأنفال، المنافقون في سورة التوبة. تأخذ يعني موضوعا ترى أو تحسس من هذه السورة قد عنيت الولاء والبراء في صورة المنتحلة. هنا واكف. ثم قال الثالث أن يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية ويبين معانيها في القرآن. طبعا كان المفسرون يعنون بهذا النوع وما يسمونه نجوم النظائر أو أشباه النظائر، أنه يأتي إلى اللفظة في القرآن فيقول مثلا الأمة وردت على خمسة في وجوه: الوجه الأول الأمة بمعنى جماعة، الوجه الثاني الأمة بمعنى الملة، الوجه الثالث الأمة بمعنى الرجل الجامع الخاص، الوجه الرابع الأمة بمعنى العدد من السنين. ويذكر في كل موطن ومنه قوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى. وهذا في كتب كثيرة تسمى كتب الأشباه والنظائر أو كتب التصاريف، يعني تصريف القول، يأتي هذا القول في القرآن على عدة أوجه وأنحاء. وكانت همة السلف مقصورة، أو يعني الكاتبين في الأول مقصورة على ذكر المعاني التي وردت في اللفظة الواحدة في القرآن. ثم جاء المتأخرون وطوروا هذا الأمر، بدأوا يدرسون ليه ذكرت هذه الكلمة في هذا الموضع، ولماذا اختيرت هذه الكلمة على نظيرتها أو مرادفتها في الموطن الآخر. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى قطعناه في أسباط الأمم، المهم استخاف موسى قومه فانبجست في المتعالى الآن، وفي البقرة فانفجر، في هنا انفجر يكون سبب الفرق مثلا في الموطنين. هنا فيخرج من هذا عجائب من دقة هذا القرآن المنزل من الله سبحانه وتعالى، اختيار الألفاظ والعبارات وما بعد ذلك. نعم.
رابعا باعتبار اتجاهات المفسرين فيه، المراد بالاتجاه الوجهة التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه أو كانت بادرة في تفسيره بحيث تميز بها عن غيره. الاتجاهات في التفسير لها اعتبارات، فمنها ما يكون بالنظر إلى المذهب العقدي للمفسر، فمثلا الاتجاه السلفي يمثله تفسير ابن جرير وابن كثير الشنقيطي، والاتجاه المعتزلي يمثله تفسير الزمخشري، والاتجاه الأشعري يمثله تفسير الرازي، إلى غير هذه الاتجاهات العقدية. ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب على التفسير، من أمثلته كتاب معاني القرآن للقراء ومجاز القرآن لأبي عبيدة وتمثل الاتجاه اللغوي، كتاب إعراب القرآن للنحاس والبحر المحيط لأبي حيان والدر المصون للسمين الحلبي وتمثل الاتجاه النحوي، كتاب الكشاف للزمخشري
تمثل الاتجاه النحوي. هنا يا أخي دائما في الجمع ما تحاول تقارب في المفرد يعني إلا تغير صورة الثمين. هنا
كتاب الكشاف للزمخشري والتحرير والتنوير الطاهر بن عاشور وتمثل الاتجاه البلاغي. وهكذا مما تجده مدونا في كتب علوم القرآن أو ما كتب في موضوع اتجاهات المفسرين.
إذن يقسم التفسير باعتبار اتجاهات المفسرين فيه إلى أقسام كثيرة. فمثلا باعتبار أو بالنظر إلى المذهب العقدي، نجد أن المفسرين ينقسمون أقسام كثيرة. فيقال مثلا تفسير ابن كثير يمثل اتجاه السلف، يعني الطريقة التي كان عليها سلف هذه الأمة في تفسير القرآن، حيث أنه يدوم تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، نعم، ثم تفسير القرآن بالاجتهاد الغالب، وينحون إلى هذا المنحى لأنه هو الأسلم وهو الأليق بالقرآن الكريم، نعم. بينما مثلا وفي الاتجاه المعتزلي تجد مثلا تفسير الزمخشري يعتبر نموذجا لتفاسير المعتزله، في الاتجاه الاشعري تفسير الرازي من حيث العقيده اشعري، بل مقرر كثير من عقائد الاشاعره في هذا الكتاب، ويعد هذا الكتاب يعني مرجع في عقيده الاشاعره، لان الكاتب فيه يعتبر من رؤوسه، علما بأنه ترك مذهب الأشاعرة في آخر عمره وعاد إلى مذهب أهل السنة، وقال كلمته المشهورة: لقد جربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني فأثبت. ثم قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسوم ولم نستفد أرواحنا. ثم قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في ليلة وقال. وهذا ظاهر جدا في تفسيرك الله عليه، أنك تجد فيه لو قيل في هذه الآية كذا ثم يعرض لك الشبهة بشكل مفصل، ثم إذا جاء إلى الرد أحيانا يرد ردا جيدا وأحيانا لا يوفق، تبقى الشبهة ولا يبقى الرد. ذلك عتب العلماء عليه هذا النقل، يفصل في الشبهة أحيانا حتى ترسخ في قلب القارئ، ثم لا يستطيع ولا ينهض أو لا يقوى على ربه، تبقى الشبهة ويخسر. قال: ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب على التفسير. مثلا القرطبي، تفسير القرطبي يعتبر تفسيرا إيش؟ فقهيا، لأنه اعتنى بإيش؟ اعتنى بأحكام القرآن، بل اسمه كذا جامع لأحكام القرآن. مثلا معاني القرآن ومجاز القرآن ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، أيضا هذه الكتب تفسر الاتجاه اللغوي، البحث في مفردات اللغة وما يتصل إعراب القرآن والبحر المفيد والدر المصون سمين الحلبي، هذه تمثل الاتجاه النحوي. يعني إذا كانت عندك مشكلة في إعراب آية ترجع مثلا البحر المفيد أو الدر المصون سمين الحلبي ويغني، مع أنك تجد الخلاف في إعراب هذه الآية وذكر أو النحو فيها فصل. كتابة الشافعي الزمخشري والتحرير والتنوير تمثل اتجاه البلاغ. شوف لاحظوا الكشاف ذكره لما جاء للتفسير العقدي أو باعتبار العقيدة ذكره في التفسير المعتزلة، ولما جاء باعتبار العلوم ذكره في التفسير التفسير إيش؟ البلاغية، تعتني بوجوه البلاغ. وكل من جاء بعد الزمخشري اعتمد عليه في هذا الباب لقوة هذا الرجل في هذا الجانب، رجل قد مكنه الله سبحانه وتعالى من زمام اللغة يلعب بها ويتصرف كيف شاء. هذه كلمة حق تقال في هذا الرجل على اعتزاله وعلى تشنجه في اعتزاله، إلا أنه كان بارعا في لغة العرب وإماما يرجع إليه في مثل هذا الشأن. ولذلك قل أن تأتي لطيفة من لطائف القرآن إلا وتجد المفسرين قد اقتبسوها من كلام الزمخشري، قد اقتبسوها من كلام الزمخشري، وهو يرمز إلى هذه اللطائف بأدق أسلوب وأقصر عبارة. التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور أيضا اعتنى بجانب البلاغي في القرآن الكريم، تحليل الألفاظ وبيان حكمة ذكرى في مكان غير مكان، وهذا تفسير كبير يقع في 12 مجلدا أو لا 15 مجلدا، وبقي مؤلفه يكتب فيه 36 عاما، وهو من المفسرين المتأخرين، لكن تفسيره فيه من القوة ما يجعلك تجزم بأنه متقدم جدا، يعني يمكن في القرن الخامس أو السادس، علما بأنه في القرن الرابع عشر. طيب، بهذا نكون انتهينا من درس اليوم. السلام عليكم.